عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة، وهي أربع قواعد تدور عليها الأحكام لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وقلنا أن القاعدة الأولى هي حرمة القول على الله عز وجل بغير علم. وصل بنا الحديث إلى القول على الله عز وجل بغير علم يكون في القضايا الخبرية والأمور الغيبية، وإما أن يكون في الأمور العملية. فالقول على الله بلا علم في الأمور الخبرية والغيبية على ثلاثة أنواع، نعيد الفقرة دي الثاني. نوع يتعلق بذات الله جل وعلا، ونوع يتعلق بما وقع من الحوادث قبلنا، ونوع يتعلق بالحوادث التي ستقع بعدنا. وهذه الأمور الثلاثة كلها من الأمور الغيبية التي لا يجوز فيها القول على الله بغير علم. الأمر الأول القول على الله بغير علم في الأسماء والصفات، وما ضل من ضل من الفرق في باب الأسماء والصفات إلا بسبب قولهم على الله بغير علم، فأثبتوا لله عز وجل أشياء لم يثبتها لنفسه، أو أنكروا وأولوا وحرفوا أشياء أثبتها لنفسه جل وعلا. واعلم أن الخلق محمد صلى الله وأعلم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك، فكيف يكون لأحد بعده أن ينفي أو ينفي أو يؤول ما أثبته عليه الصلاة والسلام؟ تكلمنا عن هذا الأمر وقلنا أن باب الأسماء والصفات القرآن والسنة لا نتجاوز ذلك، فكل ما أثبته الله عز وجل لنفسه نثبته، وكل ما نفاه عن نفسه ننفيه، وكذلك ما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم نثبته، وما نفاه عنه ننفيه. أما إن تجاوزنا القرآن والحديث في باب الأسماء والصفات فهذا من القول على الله بغير علم. وكما أشرنا في اللقاء الماضي إلى رسالة الموسومة بعنوان القواعد المثلى في صفات الله عز وجل وإسمائه الحسنى للعلامة العثيمين، من أفضل ما كتب في هذا الباب مختصرا اختصارا غير مخل. الأمر الثاني ما حدث من أخبار قبلنا، هو النوع الثاني من القول على الله بغير علم في باب المغيبات والإغوار. من المغيبات التي لا يجوز فيها الكلام والقول بغير علم ما حدث من أخبار قبلنا، ولذلك فإن الله عز وجل قص علينا من قصص آدم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء، وأخبرنا بعض خبر بني إسرائيل، وبناء على ذلك فإن هذه نصدقها ونأتي بها على وجهها، فلا يجوز أن نتأولها ونحملها على غير وجهها، كما قال القائل إن آدم ليس أبا البشر، وإنما البشر لهم آباء متعددون، كل واحد منهم يسمى آدم، فلكل عرق من البشر جد يدعى آدم، وقصة آدم في كتاب الله عز وجل إنما هي مثل ضرب للصراع بين الحق والباطل، وهذا ولا شك قول على الله عز وجل بغير علم. لذلك يقول ربنا عز وجل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وإن مما نهينا عنه أن نتأول على ما جاءنا من الأخبار السابقة، ولذلك انظر كيف أن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما أخبر بقصة الخضر مع موسى عليهما السلام، لما ختم القصة قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. فالعبرة بما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل وأوحاه إليه سبحانه وتعالى. يبقى بناء على ذلك كما بينا في اللقاء الماضي إن القصص الذي جاء في القرآن وعلى وجه العموم أخبار من سبقنا ممن لم نشاهده ولم نرى، بل وصلنا عن طريق المعلومات، لا بد من صحة السند إلى من قال، هذه واحدة. طيب صح السند إلى من قال، هذا الذي قال أكان حاضرا لهذه القصة أم أنه أخبرنا بها عن غيره؟ فإن كان حاضرا بننظر فيه هل هو صادق عدل فيما يخبر أم غير ذلك؟ طيب إن لم يكن حاضرا من الذي أخبرك؟ يعني لما قص علينا نبينا صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، هذا بوحي من الله، وكذلك كل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. ولما قص علينا ربنا عز وجل نبأ نبييه داود وسليمان، هذا خبر من الله عز وجل. يبقى كون أننا نتكلم في الغيبيات وأمور من قبلنا بدون معرفة القائل، هذا من القول على الله عز وجل بغير علم. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه أن القرآن والسنة بلغة العرب، ولغة العرب لها ألفاظ وألفاظها لها معان، فلا يجوز لنا أن نخرج اللفظ عن معناه الذي وضع له في لغة العرب بأي حال من الأحوال. أما إن كان اللفظ له أكثر من معنى فالسياق يحدد المعنى المراد. فلما قال الله عز وجل عن نبيه سليمان وهل أتاك نبأ الخصم، عن نبيه داود وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود فقالوا ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة، يبقى اللفظ على ظاهره، ليس لنا أن نقول نعجة المراد بها امرأة، هذا ليس من لغة العرب، هذا ليس من لغة العرب. ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، إلى آخر القصة. يبقى ألفاظ القرآن كما هي دلت عليها في لغة العرب. فلما قال ربنا عز وجل لنبيه موسى أن يأمر قومه أن يذبحوا بقر، يبقى هي بقر. ولما قال الهدهد عن ملكة سبأ اللي هي بلقيس، يبقى هكذا الخبر، ليس لنا أن نغير ولا نبدل في الألفاظ تحت دعاوى باطلة هي أوهم من بيت العنكبوت. يبقى ده الأصل اللي احنا بنمشي عليه اخوان. ومن أجل هذا تكلم وأنت في غاية الاطمئنان، إذا سمعت كلاما من أي إنسان أيا كان هو يتكلم في غيب بدون دليل اوقفهم، لأن عندنا الغيبيات بابها واحد وهو الكتاب والسنة. واحد بيتكلم عن عذاب القبر أو عن الأرواح أو عن الموتى يسمعون إلى غير ذلك، جبت الكلام ده منين؟ ما الدليل؟ واخد بالك؟ حاضر، ما الدليل على صحة كلامي؟ دايما يا مشايخ، ودي أريد أن تغرسها في الناس، لأن احنا أصبحنا في مجتمع قل من يعظم فيه الدليل. بدليل ممكن تتكلم مع إنسان في قضية وأنت صاحب حق وتأتيه بالأدلة لا يلقي لك بالا، لما؟ لأنه ما يقف على تعظيم النص وتعظيم الدليل. نريد أن نغرس في قلوب عامة الناس تعظيم الدليل، واجعل الناس يبدأون معك أنت. إخواننا احنا بنتكلم في شرع الله، وشرع ربنا عز وجل مبني على الدليل الشرعي. سمعتموني تكلمت معكم في أي قضية غيبية أو فقه عملي بدون دليل أوقفوني، يوم الناس تعظم الدليل، لأن أصبح دلوقتي أي إنسان يتكلم بأي كلام يعني الناس تنشد لكلامه أو تستغرب كلامه، هو ده الحق وده ضلال، ده من عين الضلال والقول على الله عز وجل بغير علم. احنا نريد أن نعظم في قلوب القوم تعظيم الدليل الشرعي. ومن جملة الأدلة إذا تكلمت عن غيب لك أن تسأل ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن للقبر عذاب؟ ما الدليل على أن هناك ميزان في أرض المحشر؟ ما الدليل على أبدية الجنة وأبدية النار؟ يبقى لما نلقي في قلوب الناس تعظيم الدليل، خد بالك لن يشتري أحد أن يتكلم في شرع الله إلا بدليل، وكده منوقف المبتدع والقصاص الذين ينعقون بما لا يعلمون ويهرفون بما لا يعرفون، وبكده تنضبط المسألة. فضل الشيخ. طيب ما وجه
إن آزر ليس بأبي إبراهيم. يعني لما قلنا أن آزر ليس بأبي إبراهيم بل هو عمي؟ يعني ما وجه الإشكال أن يكون آزر أبو إبراهيم وآزر في النار مخلد في النار؟ دي مسائل منتهي، واخد بالك؟ اعلم رحمك الله أنه لا علاقة أبدا بين استقامة الرجل على الجادة وبين أن يكون أحد أصوله أو أحد فروعه ليس على الجادة بل هو في النار. لذلك تجد أن الله عز وجل ضرب في القرآن أمثلة متعددة، ضرب مثلا لنبي وابنه في النار، من؟ نوح، إن ابني من أهله وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. كويس. في المثال الآخر، وضرب الله مثلا اللي هو وامرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا اللي هي قال للذين من امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فأصبحت علاقة الأبوة والنبوة وعلاقة الزوجية لا علاقة في تأثير أحدهم على الآخر. طيب ما الذي حمل القوم على أن يجعلوا آزر ليس بأبي إبراهيم؟ الهوى والتعنت، لأن الأصل في لغة العرب عند إطلاق الأب يطلق على الأب الذي الابن من صلبه، ده الأصل فيه، إلا إذا دلت قرينة على غير ذلك. قرينة إيه؟ يبقى العم تطلق، نعم، بس في قرينة عندنا الجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، مع أن الجميع يعرف أنه ليس ابن إيه؟ ابن عبد المطلب، ولكن يجوز إطلاق الابن عليه على ابن الابن، وهذا معروف في لغة العرب. أما عند الإطلاق الأصلي فهو الابن الأب الذي أنجبر الابن من منصل به. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث سنده إن شاء الله حسن، ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. ولدت من نكاح، يعني تزوج عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم من أمه آمنة كما كانت عادة العرب يفعلون، لأن النكاح عند العرب كان على أنواع. النوع المشروع اللي أقره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل كريمة الرجل ويصدقها، وده النكاح. فالنبي ولد من ذلك ولم يولد من سفاح. أما أننا نقول إن آزر ليس بأبي إبراهيم، طب ما العلة في ذلك؟ ماذا تريد من ذلك؟ أتريد أن تقول مثلا إن جميع آباء الأنبياء على ملة أولادهم؟ الكلام ده غير صحيح، غير صحيح، والإجماع منعقد عن أبي إبراهيم في النار، ولا يضر إبراهيم في شيء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور. الكلام ده مسألة إن آزر ليس بأبي إبراهيم، ده كله كلام أهل الضلال من الصوفية الضلال، أهل البدعة والضلالة. أرجو أخواننا الله يبارك فيكم إن يعني نتعقل هذه الأمور، ولا نتكلم في غيب إلا بالدليل الشرعي. عشان كده دايما يعني أرجو أن ألفت انتباهك وأن تقرأ في كتب التفسير في بعض آيات التنزيل إن كانت من شأن الغيبيات كف. قال ابن جرير الطبري نقلا عن مجاهد بن جبر عن قتادة عن كذا عن مثلا سعيد بن جبير كت وكت من الغيبيات، لا عاوز دليل، جبتها منين؟ ده القاعدة اللي احنا ماشيين عليها. أما أننا يعني نصغي بآذاننا لكل قول سواء في الغيبيات أو عدم الغيبيات بدون دليل، هذا ليس من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. الأمر الثالث، ما يكون في آخر الزمان من فتن وملاحم، من المعيبات التي لا يجوز الكلام فيها إلا بعلم، ما سيكون في آخر الزمان من حوادث وفتن وملاحم ومحن. ولذلك فإن الأئمة عليهم رحمة الله كانوا يشددون ويحذرون من الخوض فيها من غير علم. فقد جاء أن المتوكل أرسل للإمام أحمد يسأله عن الملاحم التي تكون في آخر الزمان، فرد عليه الإمام أحمد فقال إنه لم يصح منها شيء، أي من الملاحم. وهذا يدل على أن الواجب على المسلم فيما سيكون في آخر الزمان من أشراط الساعة وعلاماتها وأماراتها وفتن آخر الزمان وملاحمه أن يقف عندما ورد به النص. تكلم عن علامات القيامة، فين الدليل؟ تطلع الشمس من مغرب، نعم ورد به الدليل، إلى غير ذلك من الآيات. طالما معك دليل تكلم وأنت مطمئن. ولكن البعض من الناس يعتمد على ضعيف المنقول أو على واهمه ومكذوبه، وما أكثره في الفتن التي تكون في آخر الزمان، وآخرون تكلفوا تكلفا شديدا حتى أصبحوا يؤولون النصوص على غير وجهها، وهذا ولا شك من القول على الله بغير علم. وما قصة هرمان جدون التي يعرفها الجميع وغيرها من كتابات المعاصرين إلا من هذا الباب؟ ولا شك أنه قول على الله بغير علم بما يتعلق بالمغيبات. هذا ما يتعلق بالمغيبات والقضايا الخبرية. وأما القسم الثاني، يبقى عندنا دلوقتي ثلاث أشياء من القسم الأولاني اللي هو من باب الأخبار، ما ثبت أو القول في حق الله عز وجل بالأسماء والصفات والأفعال كذلك، أيضا أخبار من قبلنا، أيضا أخبار من سيجيء بعدنا. يعني إحنا ما اشترأنا أن نتكلم ونقول أن المسيح عليه السلام سينزل في آخر الزمان حكما عدلا يحكم بالقرآن إلا لما ورد الحديث، ولولا ورود الحديث ما تكلمنا بمعشار كلمة. وكذلك الرجل الصالح في آخر الزمان اللي هو محمد بن عبد الله الملقب بالمهدي، ما اشترأنا أن نقول بظهوره إلا لما ورد به النص. وكذلك في كل ما سيأتي من بعدنا. أما أننا نتقول في الأمور الثلاثة بغير علم، هذا عياذا بالله من أكبر الكبائر، بل هو أعظم عند الله من الشرك بالله عز وجل. نعم نعم، ده كتاب كان ألف لما صدام دخل الكويت، واخد بالك، وبدأوا يتكلمون بكلام عجيب غريب، والكتاب انتشر وتربح من كذبه ربحا عظيما. وهكذا عند شعور الزمان من نشر العلم ومن العلماء. وأما القسم الثاني فهو القول على الله عز وجل بغير علم في الأحكام العملية في الحلال والحرام. وهذه مسألة مهمة، فقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن القول على الله في الأحكام يكون بفعل واحد من خمسة أمور، فمن فعل شيئا من هذه الأمور الخمسة فإنه يكون قد قال على الله عز وجل بغير علم. الأول تفسير نصوص الوحيين بغير علم. نعم، تفسير نصوص الوحيين بغير علم. علشان كده العلماء قالوا إيه؟ إن تفسير القرآن ثلاثة أنواع. النوع الأول تفسير القرآن بالقرآن، يعني نص جه مبهم في موضع جاء في موضع آخر في غاية البيان. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. يبقى أجمل في مكان بين في مكان آخر. يبقى القول على الله عز وجل بغير علم في مسألة الحلال والحرام. تفسير نصوص القرآن بغير علم، قوله تعالى مثلا يعني إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. الميتة كيف فسرتها؟ يبقى تفسير القرآن بالقرآن النوع الأولان، تفسير القرآن بالسنة، يعني جاء نص في القرآن وفسرته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. ثم ذكر الرجم. يبقى تفسير القرآن بالسنة. كذلك قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ما هو الحق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر، وقال: ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة. يبقى ده تفسير القرآن بالسنة. النوع الثالث يا أخوانا تفسير القرآن بقول الصحابي أو لغة العرب، دي أنواع التفسير الثلاثة. يبقى حينما تيجي تفسر شيئا من القرآن لابد أن تقف كيف فسرته، وكذلك الحديث. وفي هنا مقولة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهي مقولة في غاية الأهمية. قال شيخ الإسلام: ومن فسر القرآن والحديث وتأوله بغير ما تأوله الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم الحرمة من الاضطرار من دين الله عز وجل. كان ده ينحفظ مش ينكتب، ينحفظ. حاضر، لما نقولك حاضر. طيب نرجع تاني كده، قلنا القول على الله بغير علم ينقسم لقسمين، لأن ده من أعظم الكبائر. ينقسم لقسمين باعتبار أنت هتتكلم بغير علم فين؟ في الغيبيات قلنا ثلاث أشياء: الأسماء والصفات، حق الله، ما سبق من أخبار من قبلنا، ما سيقع من أخبار من سيأتي بعدنا، لي الفتن والملاحم وأخبار من سبقنا لا يجوز. طيب بعد كده اللي هي الأحكام العملية في البيع والشراء والحلال والحرام. قلنا خمسة أنواع. أول نوع تفسير نصوص الوحيين بغير علم. يبقى لما قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، نعجة هنا بمعنى امرأة، جبتها منين؟ ده ذكرها فلان في التفسير، فلان ده جابها منين؟ زي بالضبط. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. أنت بقى وتخفي في نفسك ما الله مبديه، جبتها منين؟ وكيف يليق بك أن تقول حدث كت وكت وكت وهو من الغيب وليس عندك دليل عليه؟ يبقى تفسير القرآن والسنة لابد أن يخضع لضوابط، لازم يا أخوانا، ما هو التلاعب بيجي من هنا. كما قال المبتدع الضال علي جمعة في قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال: فيه دليل على جواز بناء المساجد في القبور والصلاة فيها وهي مستحب. انت متخيل معايا الكلام ده؟ ما ده موجود. يبقى بناء على ذلك نصوص الوحيين قرآن وسنة لابد أن يكون عندنا ضوابط في التفسير. يبقى أنا بقرأ في التفسير، بقرأ في ابن كثير، في الطبري، في السعدي، أضواء البيان، بمشي بضوابط وبتكلم بعلم. عندي آية النبي صلى الله عليه وسلم فسرها، خلاص. طيب عندي آية القرآن فسرها انتهت، عندي آية ابن عباس فسرها بلغة العربي، عدا ذلك لا يجوز البتة، بل هو من القول على الله بغير علم. اكتب عندك. قال شيخ الإسلام: ومن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون
فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم الحرمة بالاضطرار من دين الله، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم الحرمة بالاضطرار من دين الله. نعم، ومعلوم الحرمة بالاضطرار من دين الله، يعني معلوم الحرمة بالضرورة من دين الله، اللي هو إيه؟ اللي هو فتح باب الزندقة والإلحاد. مفهوم يا أخوانا؟ تفسير نصوص الوحيين بغير علم، من القول على الله بغير علم. تعلمون إخواني إن السلم الموصل للقول على الله بغير علم هو التعالم، والموصل للتعالم هو عدم إجادة أن يقول العبد لا أدري أو الله أعلم، هو ده المصيبة السوداء عند جميع أو عند كثير من المسلمين، يستحي أن يقول لا أعلم، أو يستحي أن أقول لا أدري، ويعز عليه أن يأتيه السائل ويقول له اسأل غيري لا أعلم. وبالرغم أن هذا أمر يعني سئل نبينا فقال لا أعلم، انتظر حتى أسأل أخي جبريل، فسأل جبريل فقال لا أعلم، حتى أسأل رب العزة لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي بقاع الأرض شر، قال لا أعلم. فهذا لا يشينك، الذي يشينك أن تقول على الله عز وجل بغير علم. ولذا جاء أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عن آية في كتاب الله عز وجل قال أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ولما سئل عمر خليفته عن الآية نفسها وهي معنى الأب قال ويح عمر وأم عمر وأبيه إن قال في كتاب الله ما لا يعلم. ولذلك فإن الاجتراء على النصوص بتفسيرها مذموم ولا شك. ولذلك جاء عن السلف التجديد في تفسير نصوص الوحيين من الكتاب والسنة. يبقى بناء على ذلك أو أنت بتقرأ القرآن ووقفت على آية تريد أن تعرف تفسيرها ومعناها عند كتب التفسير اللي هي على رأسها وهو شيخ المفسرين بلا نزاع الإمام محمد بن جرير الطبري صاحب اللي هو تفسير الطبري المشهور اللي هو توضيح البيان في تفسير أي القرآن، جمع البيان في أي تفسير أي القرآن. يليه تفسير ابن كثير وهو يكاد أن يكون مختصرا لتفسير الإمام الطبري. عندك تفسير البغوي، وعندك تفسير السعدي، وعندك أضواء البيان للإمام الشنقيطي وغيرها من كتب أهل التفسير المعتمدة. واحذر أن تقرأ في كتب المبتدعة كضلال القرآن للهالك سيد قطب، كله ضلال في ضلال، احذر أن تقترب منه، وإن كان عندك لا تتردد لحظة واحدة في إشعال النار فيه، ففيه من الزندقة والكفر والإلحاد ما لا يعلمه إلا الله. لا، مفاتيح الغيب يا أخواننا الله يبارك فيك، وكذلك الكشاف للزمخشري نصيحة ابتعد، لأن هؤلاء القوم لما فسروا القرآن كان عندهم كثير من البدع مع أنهم تابوا منها، ولكن بقيت البدع في كتبهم، احذر وكن بعيدا. نعم، ما أعرفها يا أخي، لا أعرفه. نعم، الزمخشري ورازي كل دول تابوا، ولكن للأسف ما تمكنوا من تنقية كتبهم مما فيها من بدعة. يبقى النوع الأولاني، ركزوا مش عشان القواعد عاوزة تنحفظ، النوع الأولاني من القول على الله بغيره في الأحكام العملية تفسير نصوص الوحيين الكتاب والسنة بغير علم. الثاني تصحيح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم.
ودي مسألة مهمة جدا وأرجو من الجميع أن ينتبه إليها، وهي إيه؟ هل فعلا في أحاديث نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقلها؟ لازم نجيب عن السؤال ده وبدليل، لأن ممكن ساعات مثلا بتكلم في قضية معينة مع بعض الناس، فبتكلم مع الرجل وبستدل على صحة كلامي ببعض الأحاديث، فقال لي الحديث هذا ضعيف ولا يصح. وطبعا معنى كلمة حديث ضعيف ولا يصح يعني النبي لم يقل، وبناء على ذلك كيف تستدل بكلام لا تصح نسبته إلى قائله؟ يبقى كده غلطان. يبقى بناء على ذلك أنا بتكلم في غيبيات، بشوف حديث صحيح. إيه الحديث ده مثلا؟ أريد أن أتكلم عن تفسير قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. الآيات قالوا نزلت في ثعلبة ابن حاطب الأنصار، راح لسيدنا النبي وقال ادعو الله أن يرزقني بمال وأن أكون كيت وكيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ثعلبة قليل تستطيع شكره خير من قليل لا تتمكن من شكره. قال له لا ادعي ربنا، فدعا ربه وعنده أصبح غنم كالدود إلى غير ذلك، فانشغل عن صلاة الجماعة وعن الجمعة. القصة إيه؟ مشهورة أو في كتب التفسير، ولكنها لا تصح ولا تثبت. يبقى بناء على ذلك فيه فعلا أحاديث نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقلها، يبقى لازم نعرف. بس قبل أن نعرفها لازم نثبت ابتداء فعلا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لما نتفق على الخطوة دي اللي بقى سهل. زي بالضبط إيه؟ الحديث اللي علي جمعة ظل يطنطن حوله، ولما رجع فيه وقيل له ضعيف ومكذوب ولا يصح اعترف، ولما طبع الكتاب تاني وضعه في الكتاب. طب انت قصدك ايه؟ وكيف تصحح احاديث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من الكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. السؤال يا اخواننا ثانوا، ما الدليل الشرعي على انه قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني دي الخطوة الاولى قبل ما الشيخ يقول لي حديث مكذوب او ضعيف اقول له استنى ما الدليل على ذلك؟ ايه اللي عرفك ان الحديث ده كذب؟ انت ده بالسند اهو رواه مثلا الامام الطبراني عن فلان ابن فلان ابن فلان ابن علان عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقول مكذوب والرجاله دول قالوه؟ لا كلام مش كده خالص. الدليل يا اخواننا والكلام اللي هقوله ده كلام شيخ الاسلام بالمعنى. قال شيخ الاسلام فان قيل ما الدليل على انه قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فان قيل ما الدليل على انه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب برضو كلام شيخ الإسلام بس بالمعنى. الجواب ثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكذب علي، سيكذب علي، فإن كان هذا الحديث صحيحا سيكذب علي، وإن كان غير صحيح فقد كذب عليه. اتفهمت؟ تاني يا اخوان، الدليل على أنه في فعلا أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده أول أصل في الكلام على مسألة تصحيح الأحاديث والتضعيف. اثبت لي الأول، ما احنا عندنا كتب السنة اللي هي الصحيحين والسنن الأربعة والمصنفات والمعاجم والمستخرجات والمستدركات وغيرها من كتب السنة اللي هم رووا الأحاديث بالسند. احنا عاوزين نشوف فعلا في أحاديث نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل، عاوزين دليل على الكلام ده. الدليل هو تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكذب علي. قال شيخ الإسلام فإن كان هذا الحديث صحيحا يبقى سيكذب علي، وإن كان غير صحيح فقد كذب علي. اتفهمت كده؟ يبقى ده من أقوى الأدلة على أن يوجد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث مكذوبة ما قالها. النقطة الثانية بقى، كيف لنا أن نميز بين الحديث الضعيف بين الحديث الصحيح والحديث الغير صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أهل الاختصاص هم أولى الناس بهذا الشأن. ودي مسألة بقى العقل يدل عليه. فيه ناس متخصصين في علوم معينة، علم مثلا العقيدة، علم الطب، علم الكيمياء، علم الهندسة، علم السيرة، علم الجرح والتعديل، القول قولهم. فإذا اتفقت كلمتهم على حديث أنه مكذوب فليس لأحد كائنا من كان أن يعمل بالحديث، ولا يحل له أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع بيان كذبه. زي بالضبط يقول النبي صلى الله عليه وسلم شكوت إلى جبريل قلة الوقاع فأرشدني إلى أكل الهريسة. وعشان كده عندك سلسلة الشيخ الألباني سلسلة الأحاديث الموضوعة والضعيفة مهمة، وأيضا الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وأيضا الأحاديث الموضوعة لأبي الفرج الجوزي والضعفاء للعقيلي. الكتب كثيرة جدا صنفت فيها الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك يا مشايخ، أنا راجل دلوقتي أريد أن أتكلم في شرع الله. القرآن موضوعه منتهي، المصحف بين أيدينا بين دفتيه، فاتحته إلى ناسيه. طب الأحاديث بقى نعمل فيها إيه؟ عندك أخي الفاضل كل ما ثبت في الصحيحين أو في أحدهما فهو صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طالما في البخاري أو في مسلم. طيب عدا ذلك من كتب السنة لابد من النظر في الحديث من قبل أهل الاختصاص. يعني مسند الإمام أحمد فيه أكثر من 40,000 حديث، وفيه الضعيف وفيه الموضوع. من اللي بيعرف؟ أهل الاختصاص. نيجي مثلا واحد زي العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، نظر في المسند ونظر فيه وحكم على كل حديث بما يستحق بناء على علم الشيخ. وكذلك عندك مثلا سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، سنن النسائي، العلامة الألباني طاف عليها وحكم على كل حديث فيها بما يستحقه. وليس معنى ذلك أن حكم هذين العالمين الجليلين أو من كان على ضربهما في العلم حكم ملزم ومعصوم، لا، ممكن يعتريه ما يعتريه مما يعتري البشر. الشاهد من هذا أكرمكم الله إن تصحيح الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير المسلك المعروف عند أهل العلم هذا من القول على الله بغير علم. نقرأ سويا. هذا هو الأمر الثاني الذي من اشترأ عليه بغير علم فإنه يكون من القائلين على الله عز وجل بغير علم، تصحيح الأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإنه لا يحق لكل أحد أن يصحح حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الأمور الخطيرة. إذ عندما تجزم بأن هذا حديث صحيح أو ضعيف فإنك تثبت شيئا للشرع أو تنفيه عنه، فإن لم تكن متأهلا لذلك فإنك في هذه الحالة تكون ممن اشترأ وتقول على الله بغير علم. ولا تعجب بعد ذلك حينما ترى الإمام أبو عمرو بن الصلاح من أشهر المحدثين في زمنه صاحب المقدمة يذكر في مقدمته أن مسألة التصحيح للأحاديث والتضعيف قد انقطعت، وأنه لا يحق لأحد وأنه لا يحق التصحيح والتضعيف لأي أحد. وكلامه هذا إنما خرج منه رحمه الله مخرج التجديد،
وليس مخرج المنع، بدليل أنه أعني أبا عمرو في كتابه المشكل الوسيط وهو مطبوع صحح أحاديث وضعاف أخرى. ولذلك فإن الحافظ جلال الدين السيوطي ألف رسالة مطبوعة في معنى كلام أبي عمرو أنه لا يصح التصحيح والتضعيف بعد القرن الرابع، وحمله على التجديد في هذا الأمر وفي هذه الفعلة، وأنه ليس لكل أحد أن يصحح أو يضعف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ذلك وأنت ترى أقواما يشترئون على أحاديث تتابع الأئمة على تصحيحها والعمل بها فيقوم بتضعيفها لمجرد هواه.
عارف زي إيه؟ زي حديث البخاري، حديث عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي في مشط ومشاطة في جف طلع ذكر في بئر ذي أروان. حديث في البخاري، اشترأ أهل البدعة وضعفوه كما فعل الهالك محمد الغزالي السقة في تضعيف أحاديث كثيرة ثبتت في الصحيحين وفي غيرهما بمجرد الهوى. يقول يشترئون على أحاديث تتابع الأئمة على تصحيحها والعمل بها فيقوم بتضعيفها لمجرد هواء، أو العكس تكون أحاديث في شدة الضعف والوهم فيقوم بتصحيحها والاحتجاج بها لا لشيء إلا لرغبة في نفسه، وهذا من الأمور الخطيرة. نعم، إذا كان المرء من أهل العلم فإن أهل العلم قديما ما زال بعضهم ينكر أحاديث وحروفا، ولذلك فإن الحافظ أبا الحسن الدارقطني رحمه الله ألف كتاب التتبع في تتبع بعض الأحاديث على الشيخين أو على مسلم بالخصوص، ومثله يقال على أبي الفضل الشهيد وأبي مسعود الدمشقي وأبي علي الجياني وغيره. المقصود أن المرء يجب عليه أن يحتاط في مسألة التصحيح والتضعيف، وليعلم أن هذه إنما هي وظيفة أهل العلم، وليضع خشية الله عز وجل ومراقبته بين عينيه إذا أراد أن يحكم على حديث صحة أو ضعفا. يبقى النوع الأولاني من القول على الله عز وجل بغير علم في الأمور العملية والأمور الفقه العمل وغيرها تفسير نصوص الوحيين بلا علم. النوع الثاني تصحيح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم. أقف عند هذا الحد. فضل شيخ. أي نعم، قال شر بقاع الأرض الأسواق وخيرها المساجد، شر بقاع الأرض الأسواق وخيرها المساجد. أسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.